الله دستور وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله وأيمانكم ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. مشاهدي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الخصومات والنزاعات والخلافات موجودة بين الناس لا تنتهي، فتلك هي طبيعة البشر. وأحيانا يكون على الإنسان حق فيجحده ويحلف بالله تبارك وتعالى أنه منه بريء. هذه اليمين ينهى الله تبارك وتعالى عنها، فيقول: ولا تشتروا بعهد الله وأيمانكم ثمنا قليلا. فلا يجوز لإنسان عليه حق للآخر أن يحلف بالله أنه من هذا الحق بريء، ولا يجوز لإنسان استدان دينا أن يحلف بالله أنه ما استدان، أو استعار عارية فيحلف بالله أنه ما استعارها، ولا يجوز لإنسان أن يحلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا ولم يعط فيها شيء، ولا يجوز أن يحلف أنه اشتراها بكذا وكذا وهو في هذا اليمين كاذب، فإن هذا من الكبائر. فإن الله تبارك وتعالى توعد الذين يحلفون به كاذبين، فقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فإذا كان على الإنسان حق وجب عليه أن يعترف به وأن يؤديه، فإذا أنكره وجحده فقد خان الأمانة، وإذا تجرأ وحلف بالله سبحانه وتعالى أنه من هذا الحق بريء فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر توعد الله تبارك وتعالى عليها بالحرمان من الجنة والخلود في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب الأراك عود السواك الذي نستاك به كلنا. لو أن إنسانا حلف بالله أن هذا السواك ليس لفلان وهو له، فله هذا الوعيد، فكيف بمن يحلف بالله عز وجل ليضيع ألوف المؤلفة على إخوانه؟ فيجب على المسلمين أن يعظموا الله تبارك وتعالى وأن يعظموا اليمين به وأن يقدروا ذلك حق قدره، وأن لا يجرؤ مسلم على الحلف بالله كاذبا، فإن الحلف الكاذب سماه النبي عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، هذه تسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. ولا تشتروا بعهد الله وأيمانكم ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكل ما يجمع الإنسان من مال فسينفد هذا المال، أو يموت الإنسان ويتركه ويلقى الله تبارك وتعالى وحيدا فريدا ليس في يده شيء مما جمعه من الحلال ومن الحرام. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فيجب على المسلم أن يعلم أن الدنيا فانية زائلة وأنها لا تغني من الآخرة شيئا، وأن الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى في الآخرة للذين يقدرون الله حق قدره ويعظمون اليمين به. وإذا حلف أحدهم بر ووفى وصدق والتزم بيمينه، ثواب الله تبارك وتعالى لأهل البر والوفاء والصدق خير من الدنيا وما فيها. يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فعليك أيها المسلم أن تؤثر ما عند الله على الدنيا كلها وأن تقدر الله حق قدره، وإذا حلفت فالتزم وبر واصدق وفي بيمينك ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وإياك والكذب في أيمانك، وإياك ونقض العهد من بعد ميثاقه، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا وأيمانكم ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر على الطاعة حتى تتمها إذا بدأتها، وحتى تداوم عليها إذا كنت مكلفا بالدوام عليها، فإن التكليف إذا التكليف شاق وثقيل، وإذا كان مكررا ودائما عظم ثقله وكبر شدته، فلا بد من أن تصبر نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالعبادات بحاجة إلى صبر حتى يؤديها الإنسان متى بدأ فيها، وحتى يؤديها في كل وقت ما دامت قد خلف بتكرارها في مواقيت معينة. فالصلوات مثلا خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد في اليوم والليلة، فلا بد للإنسان أن يصبر نفسه حتى يلتزم بالصلاة في أوقاتها، وأن يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون. الصيام إذا كان في الصيف يطول النهار ويشتد الحر، فلا بد أن يصبر نفسه حتى ينتهي اليوم، وحتى يتم العدة التي كتبها الله تبارك وتعالى عليه. وكل طاعة وكل عبادة بحاجة إلى صبر، فإذا دخل الإنسان في عبادة وليس معه زاد عظيم من الصبر تركها ولم يتمها، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك. فصبر نفسك أيها المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تسلم نفسك إليه راضية مرضية، قد أدت ما عليها نحو ربها، فتفوز بسماع هذا النداء العذب الحلو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والصبر عن المعاصي، فالمعاصي محبوبة للنفوس ومحببة إليها، والنفوس حريصة عليها متطلعة إليها، فإذا لم يصبر الإنسان عن الحرام ولم يصبر نفسه عنه وقع فيه. فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه على الصبر عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ثم إن الدنيا هي دار البلاء والمحن والهموم والغموم، فلا بد للإنسان إذا ابتلي فيها بشيء مما يكره أن يجاهد نفسه على الصبر على ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم، والله لنبلونكم، فلا بد من البلاء، فلا بد من البلاء. ثم أرشد الله تبارك وتعالى عباده كيف يستقبلون البلاء، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله تبارك وتعالى للصابرين ثلاث خصال لم يجمعها لغيرهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم، وصلاة الله تبارك وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والذي يتتبع القرآن الكريم يجد فيه من الآيات التي تدل على فضائل الصبر الكثيرة والكثير، ومنها قوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا واصبروا إن الله مع الصابرين. فكل هذه الفضائل لكل هذه الفضائل قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والله تعالى يقول في هذه الآية: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يجزيهم الله تبارك وتعالى على أحسن ما عملوا، وأما السيئات فإن الله تبارك وتعالى يكفرها لهم ويمحوها عنهم ويحطها عنهم ولا يؤاخذهم بها بل ولا يسألهم عنها. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يقول العلماء قد تضمنت هذه الآية شروط قبول الأعمال وهي ثلاثة: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والموافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال العلماء: العمل الصالح ما كان لله خالصا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالإخلاص فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نعيش في رحاب آيات مباركات من سورة النحل، وفيها يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية تضمنت ثلاثة شروط لا بد منها لقبول الأعمال. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته واتباعه، قال قل أطيعوا الله والرسول، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وحذر من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد للعامل إذا أخلص نيته لله تبارك وتعالى أن يحرص على أن يكون عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام بلغنا الدين قولا وعملا، بلغنا الدين قولا وعملا، رحثنا على الوضوء ورغبنا فيه، وذات يوم دعا بماء فتوضأ بين يدي أصحابه ثم قال وهم ينظرون من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وصلى بهم وهم ينظرون وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما أراد الحج أذن في الناس بالحج فجاءوه من كل فج عميق فقال خذوا عني مناسككم. فلا بد لكل من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل أن يكون عمله هذا خالصا لله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل إذا لم يكن لله خالصا كان مردودا على صاحبه، وكذلك إذا لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مردودا على صاحبه أيضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان رد الأعمال إذا لم تكن خالصة لله، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فالعمل غير الخالص لله مردود على صاحبه غير مقبول عند الله تبارك وتعالى، وكذلك العمل إلا إذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيضا مردودا على صاحبه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذان الشرطان الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله صلى الله وسلم. الشرط الثالث هو ما صرح به ربنا في قوله وهو مؤمن، وهو مؤمن، فمن عمل صالحا وهو مؤمن كان عمله مقبولا، وأما من عمل صالحا وليس مؤمنا فعمله مردود عليه. فالإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، قال الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. فإذا لم يكن من الذين آمنوا حبط عمله، ك
كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، دلالة على أن المرأة والرجل سواء في التكاليف والثواب عليها. المرأة والرجل سواء عند الله سبحانه وتعالى في التكاليف والثواب عليها. فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لا يعطي الرجل 100 حسنة والمرأة 90 أبدا، الثواب واحد، لأن النساء شقائق الرجال والتكاليف عامة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما جزاء في الدنيا؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ذلك عاجل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا. عاجل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يحييهم الله تعالى في الدنيا حياة طيبة. اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالحياة الطيبة، فقيل الحياة الطيبة هي القناعة، وقيل الحياة الطيبة هي الرزق المبارك، وقيل الحياة الطيبة هي السعادة، وقيل الحياة الطيبة هي الطمأنينة، وقيل الحياة الطيبة هي راحة البال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، والصحيح أن الحياة الطيبة التي وعد الله بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجمع كل هذه الأقوال كلها، تجمعها كلها. فالحياة الطيبة أن يرزق الإنسان رزقا حلالا طيبا، وأن يبارك الله له فيه، أن يكون الإنسان سعيدا، أن يكون الإنسان مطمئن القلب، منشرح الصدر، قرير العين، مرتاح الضمير. كل هذه الأوصاف هي أوصاف الحياة الطيبة التي وعد الله بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه الحياة الطيبة هي التي قال فيها بعضهم: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. فالسعادة كلها والطمأنينة والرضا في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الإيمان به والتقرب إليه بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال. والبؤس والشقاء، والبؤس والشقاء والهم والغم والنكد في البعد عن الله تبارك وتعالى وفي الاجتهاد فيما نهى عنه سبحانه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإلى الباحثين عن السعادة، إلى الحريصين على السعادة، السعادة كلها في الإيمان بالله والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الفخر الرازي رحمه الله: إنما طابت حياة المؤمن في الدنيا لأن المؤمن بالنسبة للرزق يعلم أن الله تعالى محسن كريم، وأن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بناء على علمه وحكمته. فإذا وسع الله تعالى عليه فهو راض، وإذا قدر عليه رزقه فهو راض، وكما وصى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وبالنسبة للمصائب المؤمن قد آمن بأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، فهو لا يحزن على ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من المصائب، لأنه يعلم أنها بقدر الله، وقدر الله كله للمؤمن خير. يقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتاك. فالمؤمن بالنسبة للرزق راض بما قسم الله تبارك وتعالى، وبالنسبة للمصائب لا يحزن عليها أيضا، لأنه يعلم أنها بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤمن قد شرح الله تعالى صدره، كما قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. فالمؤمن مع الإيمان منشرح الصدر، فصدره واسع جدا، فالأحزان والآلام لا يضيق عنها صدره بل يتسع لها، فلا يتأثر بها ولا تفت في عضده. لذلك كانت حياة المؤمن في الدنيا طيبة كما وعد الله تبارك وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. وأما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح بعدما من علينا بالإيمان، وأن يؤتينا ما وعدنا على ذلك في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى أدب من آداب تلاوة القرآن. والقرآن الكريم قراءته قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المشاهد الكريم كثرة الأجر الذي يمن الله سبحانه وتعالى به عليك على قراءة القرآن، أقول لك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأتها مرة تفضل الله عليك 1130 حسنة. 1130 حسنة تعطاها على قراءة الفاتحة مرة واحدة. فتأمل كم تقرأ الفاتحة في اليوم من مرات، وكم تقرأ من ورد إذا كان لك ورد، فكم تحصل من آلاف الحسنات. لذلك كانت قراءة القرآن تجارة رابحة. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهناك آداب يستحب لقارئ القرآن أن يأخذ نفسه بها حتى يزداد أجره ويعظم ثوابه، منها قبل القراءة، قبل أن يباشر القراءة، أن يتوضأ، وهذا على وجه الاستحباب، هذه آداب مستحبة، يستحب لمن أراد القراءة أن يتوضأ ويستاك عند الوضوء، وأن يجلس في مكان طيب نظيف، وأن يجلس مستقبل القبلة، وأن ينوي بقراءته وجه الله تبارك وتعالى. فإذا أراد القراءة فعليه كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت أن تقرأ، فإذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تستفتح القراءة فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كان أحسن. وإذا اقتصرت على المشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس. قال العلماء: في سر وحكم الاستعاذة قبل القراءة، قالوا: إن الملائكة تحضر قراءة القرآن، الملائكة تحضر قراءة القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالملائكة ستتنزل عليك إذا قرأت القرآن، والشيطان عدو الملائكة، فأمرت إذا أردت القراءة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لتطرد عنك الشيطان وعن مجلسك فلا يحضرك حتى تتنزل الملائكة عليك، لأن الملائكة لا تنزل في مكان فيه شيطان. ثم إن الشيطان لعنه الله عدو الإنسان، فهو يريد أن يفسد عليك قراءتك ليبطل أجرك وثوابك. فإذا أخذت في القراءة لبس عليك وأتى لك بالوساوس حتى يشغلك عما أنت فيه، فأمرت بأن تستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان قبل القراءة حتى تقبل على كلام ربك وتحسن قراءته وتلاوته وتحسن تدبره وتأمله حتى تنتفع بالقراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن المؤمن بإيمانه بالله وتوكله عليه سبحانه وتعالى يدخل في حصن حصين لا يستطيع الشيطان الدخول عليه أبدا بفضل الله تبارك وتعالى. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فتأمل أيها المشاهد الكريم كيف تحصن نفسك عند خروجك من بيتك وعند دخولك وفي كل وقت، كيف تحصن نفسك من الشيطان الرجيم. هذه الكلمات اليسيرة السهلة بمجرد أن تقولها عند خروجك من منزلك يحفظك الله تعالى ويرعاك، فلا يكن للشيطان عليك سلطان. من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له، أي تقول له الملائكة: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: الشياطين تقف مع بعضها البعض، يقول بعضهم لبعض: كيف لك برجل، يعني كيف تتسلط على إنسان، كيف تنال من إنسان ما تريد وقد هدي وكفي ووقي. إذن علينا أن نعلم أن الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن نعلم أن الله تعالى قال إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فعلينا ألا نبالي بالوساوس، وألا نبالي بالشياطين، وألا نخافهم، وألا يكون في قلبنا رعب وذعر منهم. فالشيطان ضعيف، بل إن الشيطان يخاف من المؤمن التقي ويهرب منه. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. ما كان ذلك لأنه اسمه عمر، ولا لأنه طويل أو قصير أو ثقيل أو غير ذلك، إنما كان ذلك لشدة إيمانه وتوكله على الله تبارك وتعالى. وكلما قوي إيمان المرء وحسن توكله على الله تبارك وتعالى عصمه الله تعالى من الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه وتسلطه على الذين يتولونه، الذين يتولونه، فهم الذين توددوا إلى الشيطان، وهم الذين تقربوا منه، وهم الذين بحثوا عنه وثاروا خلفه، فهم الذين تولوه، فلذلك تسلط عليهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم بين الله تبارك وتعالى موقف المشركين من القرآن الكريم. بين الله تبارك وتعالى موقف المشركين من القرآن الكريم حين التغيير والتبديل والنسخ، فقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لله تبارك وتعالى في كتابه هدي، فقد ينزل الأمر ثم يرفعه إلى ما هو أخف أو إلى ما هو أثقل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إلا أن الكفرة الفجرة كانوا إذا حصل نسخ وتغيير وتبديل من الله تبارك وتعالى كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه بأنه قد افترى هذا القرآن عنده، ولذلك يغير ويبدل فيه. فقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونشهد أن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد الأمين بلسان عربي مبين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور.